بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، أينما يصلكم بث قناتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم العرجون القديم. عنوان حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام: الجمل الشرطية. وسنختار بإذن الله تعالى آيات من كتاب الله، وأحاديث من أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبيات شعرية من خلالها نتدارس بإذن الله تعالى المعاني، ونقف على جمال المفردات وكمال العبارات في مساء موسوعي كما عودناكم في ليلة ماتعة بإذن الله تعالى، بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيف العرجون الدائم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم.
حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
فضيلة الشيخ، اليوم سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن الجمل الشرطية، ونود من فضيلتكم في مطلع هذه الحلقة تعريف لأسلوب الشرط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فإن اللغة العربية لغة ماتعة قبل أن تكون لغة ذات تقنين معين سطره النحويون في كتبهم، ومن طرائق أساليبها ما يعرف بالجمل الشرطية. والجمل الشرطية جملتان متلازمتان تربط بينهما أداة الشرط، وأداة الشرط من حيث العمل قد تكون جازمة وقد تكون غير جازمة، وقد تكون حرفا وهو قليل جدا، وقد تكون اسما وهو الأكثر. فالربط بين هاتين الجملتين هو ما يجعل هذه الجملة جملة شرطية. ولو مثلنا باللغة التعليمية البسيطة التي يدرسها الطلاب في المراحل الأولى من التعليم عندما يتحدثون عن جمل الشرط، مثلا عندما يقال للطالب من يذاكر ينجح، فمن أداة شرط، ويذاكر فعل الشرط وينجح جواب الشرط. هذا تيسير للأمر تمهيدا لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. أيضا أسلوب الشرط كان هناك في القرآن الكريم موجود إجمالا.
نعم، الجمل الشرطية في القرآن كثيرة، سواء بالجازمة أو غير الجازمة، سواء بحرف الشرط إن أو بالأسماء الأخرى من الشرطية. لو أخذنا أمثلة، القرآن خاطب الله عز وجل به العرب ابتداء ومن يقرأه بعد ذلك انتهاء إلى أن تقوم الساعة، وهو كتاب عقائد وكتاب أحكام وكتاب أخبار. في العقائد وفي الأحكام وفي الأخبار كلها جاءت الجمل الشرطية، ونأخذ نماذج من كلام الله. الله عز وجل امتن على بني إسرائيل أنهم كانوا أذلة في حكم فرعون، فكان فرعون يستحي النساء يعني يستبقيهم ويقتل الغلمان، وكان جل حياة بني إسرائيل في أرض مصر أنهم كانوا يعملون لدى الأقباط في مصر. ثم إن الله عز وجل نجاهم على يد كليمه موسى فأخرجهم من أرض مصر وأغرق فرعون وهم ينظرون إليه في منة عظيمة من الله عز وجل عليهم. فلما علوا في الأرض واستوطنوا الشام حاربوا الله وحاربوا رسله وقتلوا رسله، قال الله: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال الله عز وجل في جملة شرطية في سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا. هذه جملة شرطية، وإن عدتم عدنا، فجواب ففعل الشرط عدتم، وجواب الشرط عدنا، وأداة الشرط إن، وهي حرف، وهي حرف شرط جازم. معنى الآية: وإن عدتم عدنا، المعنى: وإن عدتم للإفساد عدنا للتنكيل والعقاب. إن عدتم للإفساد عدنا للتنكيل والعقاب. هذا أكثر ما ارتضاه أكثر أهل التفسير في معنى الآية. هذه جملة شرطية، وقد قلنا سنتحدث على وجه الإجمال. الله عز وجل أودع القلوب، أودع الأنفس عطاء ومنعا، كرما وشحا وبخلا. ولما تحدث القرآن عن الأنصار السابقين الأولين الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنهم بعد أن أثنى على المهاجرين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إلى الآن لم تأتي الجملة الشرطية. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات الكريمة في مدح أولئك النفر المباركين من الأنصار قال: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من حيث الصناعة النحوية المحضة، من أداة شرط ويوقى فعل شرط مجزوم، وقول الله عز وجل فأولئك هم المفلحون، هذه جملة اسمية واقعة في جواب الشرط، والفاء هذه يقولون إنها تقع بجواب الشرط إذا كان من أحواله أن يكون جملة اسمية. ما معنى الشح؟ وهل هو مرادف للبخل؟ البخل أن يمنع الإنسان الشيء الذي يجب عليه، لكنه لا يسمى شحا. فإذا طمعت عينه في مال غيره وأراد أن يأخذه مع منعه لماله، هذا منزل أعلى عياذا بالله في اللؤم، تسمى شحا. تسمى
إذا كان
شحا إذا منع ما يجب عليه هذا بخيل.
بخيل معروف.
فإذا مع هذا المنع جمع إلى هذا المنع أن عينه تطمح إلى ما في يد غيره، يريد أن ينال ما في غيره أن يأخذه، فلا يكتفي بأنه لديه شيء لا ينفق منه، بل يطمح تطمح عينه إلى شيء حتى يصل إليه ظلما أو عدوانا أو سرقة أو نهبا أو اختلاسا، هذا يسمى شح. ولهذا قال بعض أهل العلم الشيخ ابن تيمية وغيره إلى أن هذا قد يؤدي عياذا بالله إلى قطيعة الرحم، يؤدي إلى الظلم، يؤدي إلى الحسد، بل هو أصلا من عواقب وآثار الشح الذي في النفس. وقال بعضهم لما كان الشح أصلا غريزة إنسانية أضافه الله إلى النفس، فقال جل ذكره ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وخير ما يربى عليه الأبناء على أن يربوا على العطاء والبذل والسخاء، لأن البخيل محال أن يسود، محال أن يسود بخيل. وفي الحديث وأي دواء أدوأ وأي داع أدوأ من البخل، لما قالوا له إن الجد بن قيس سيدنا على بخل فيه، هؤلاء الأنصار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب من هذا أنه لا يمكن أن يسود بخيل. والمراد قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في آية جامعة مانعة فذ قال الله في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهاتان كلاهما جمل شرطية، كلاهما جمل شرطية. والمعنى أن الإنسان مهما قل عمله أو كثر فإنه سيراه، إن كان خيرا أو إن كان شرا أو إن كان شرا. فجاء بأسلوب الشرط حتى يكون الكلام جامعا مانعا لا يمكن أن ينفر عنه حكم. فقال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونحن تحدثنا أننا سنتكلم على وجه الإجمال، وأداة الشرط في القرآن كثيرة. الله لما ذكر الطلاق قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم. نود أن نتحدث أيضا فضيلة الشيخ عن الحديث النبوي الشريف ذكرت فيه أدوات الشرط والجمل الشرطية بشكل.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام شفيق بأمته حريص عليها، كما قال عنه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه الأحاديث كثر، إما أن تحمل أحكاما، وإما أن تحمل أخبارا، وإما أن تدعو إلى شيء نبيل أو أن تنهى عن شيء غير مقبول. كل ذلك جاء غالبا في أساليب شرط. منها قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. هذا كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نافعة، لكن هذا من أعظم النصح الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأن خبيئة العمل الصالح هي التي ينجو بها العبد يوم القيامة، لأن الله قال في محكم تنزيله يوم تبلى السرائر. فالظواهر التي تكون للخلق تكون للناس يرونها بأعينهم لن تبقى هي الحكم الفصل يوم القيامة، وإنما الذي يبقى حكما فصلا يوم القيامة ما خبأه الإنسان سريرته. فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. والخبيئة في الدنيا، في أموال الدنيا، شيء أنت تكتنزه لا يدري عنه أهلك ولا يعرفه من حولك ولا الذين يعملون معك مطلعون عليه. فقد يأتي يوم حالك من نكبات الدهر من حوالك الأيام، فإذا بك تخرج ذلك الذي خبأته لمثل هذا اليوم. هنا يسر من حولك لأن الكرب رفع والغم مزيل بتلك الخبيئة التي أنت خبأتها لهذا اليوم. هذا في حياتك الدنيوية كيف تدفع به غوائل الدهر، ولا ريب أن يوم القيامة أعظم من غوائل الدهر كلها، لأن غوائل الدهر مهما كانت لن تبقى، لكن اليوم الآخر هو يوم من جنسه بعده، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الخبيئة تأتي لتذود عن صاحبها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. وغالب الظن والعلم عند الله أن هذه الخبيئة كذلك تنفع في القبر، والقبر وحشة وظلمة وانقطاع سبيل وترك الناس لك وانفراد بالتراب إلى غير ذلك من الأهوال التي هي في ظاهرها نعلم بعضها، والله أعلم ماذا يكون بعد ذلك، لأنه يبقى غيب. والله لما ذكر الموت قال: فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، ترى شيئا لم تره من قبل. فتأتي هذه الخبيئة في القبر تذود عن صاحبها، ولو قال قائل إنها تأتي قبل الممات لتعين صاحبها عند الاحتضار حتى يعان على قول الشهادة لما أبعد، قد تنفعه تلك الخبيئة. وقد يعجل الله عز وجل للعبد بتلك الخبيئة في الدنيا شيئا آخر. فمثلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه قال الفقه وحرره ودونه رحمه الله، ثم شاع قوله في الأمة. وقال ابن الأثير في الجامع: قال مكثت الأمة 4.5 قرون ونصف، يتكلم عن زمنه لما دون كتابه، وهي تتعبد شطر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد الله بأقوالي وأفعالي وآرائي أبي حنيفة، وهذا ليس شيئا يسيرا. فقال: مع هذا لا يمكن أن يفهم هذا إلا أن يقال إن هناك سر إلهي ورحمة ربانية بهذا الإمام جعلته هي بينه وبين الله، له خبيئة عند الله كتبت له هذا القبول في الناس.
أيضا فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل إلى الشعر العربي الأصيل، وبه الكثير من الأبيات الشعرية في جمل الشرق
إن شاء الله. البيات الشعرية هو إذا بنت لي بقي أمور كثيرة في الحديث، لكن أعتقدت أنك ستذهب إلى فاصل، لذلك أنا توقفت، ولا الحديث كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يحمل أسلوب الشرط، قال: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. وهذا فيه دلالة ظاهرة بينة لمنزلة هذا الصحابي الجليل الكريم عند الله وعند رسوله. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب عليا فقد أحبني، هذه جملة شرطية، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. لكن لا يجوز شرعا كما يقع من البعض أن يجعل محبة علي متلازمة مع بغض الشيخين أبي بكر وعمر، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. وما يشاع كذلك يعني من أئمة من يذهب إلى هذا القول عياذا بالله، يرون أن من قرائن ودلائل وبراهين محبة هذا الصحابي الجليل أن يبغض هذان الشيخان المباركان، وقد كان علي يحبهما، وكان رضوان الله عليهما الصديق والفاروق يحبان عليا مثلما يحبهما. فلا يحل لمؤمن أن يتقول أو أن يقول أن هؤلاء الثلاثة ومعهم عثمان وهو مثلهم كان بينهم من العداوات والبغضاء شيئا يذكر. قد يقع الخطأ، قد يقع العتاب، قد يقع اللوم، قد يقع خلاف الأولى، لكنهم هم خيار هذه الأمة، محبتهم دين وقربة. الآن يذهب البعض إلى إشاعة مثل هذه الآراء والمذاهب في السودان مثلا، هنا قصدت قول السودان عمدا. السودان بلد مسلم شقيق مبارك، لا يكاد يخلو بيت في السودان غالبا من اسم عثمان، فلا يعقل. وهذه الأمة المباركة في السودان نشأت جيلا بعد جيل، وتعودوا أن اسم عثمان ركن في كل بيت، أن يأتي أحد باسم الإسلام، باسم الدين، باسم المذهب الحق المزعوم، فيقال بوجوب محبة علي وسب وبغض عثمان. هذا من الافتراء على الله والافتراء على رسوله والتغيير لتاريخ الأمة والإذهاب لما هو حق يدان الله عز وجل به. إذا كيف نقول للناس إن هذا الدين دين محبة وليس دين كراهة ولا بغضاء، ثم نأتي نحن نطالب الناس أن يبغضوا أو يلتقصوا من أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ومن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، ونحن لسنا أعلم من الله بعباده، والله عز وجل أثنى عليهم في كتابه ثناء عاطرا، ولسنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وقد تزوج ابنة أبي بكر وتزوج ابنة عمر وزوج عثمان ابنتيه، فكيف يكون هؤلاء الثلاثة الذين قربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكان يغدو ويروح معهم ليل نهار وشاركوه في السراء والضراء والحرب والسلم وسكنوا مدينته وتركوا بلدهم إجلالا له وكانوا يعظمونه ويحبونه عليه الصلاة والسلام، كيف يكون بغض هؤلاء قربة إلى الله؟ هذا من أعظم المحال، من أعظم الافتراء على الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فلا يقال لمن أحب أبا بكر وعمر وعثمان أنه مبغض لعلي، فإننا نحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب علي ونتعبد الله بحبهم ونعلم المنزل العظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انت إذن لفضيلة الشيخ في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وحلقتنا في هذه الليلة تتحدث عن الجمل الشرطية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، وعدنا معكم بعد الفاصل في العرجون القديم بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، وحلقة هذا المساء تتحدث عن الجمل الشرطية. فضيلة الشيخ تحدثنا عن أدوات الشرط وعن الجمل الشرطية في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، هل بقي لنا
متسع الحديث؟ نعم. يعني الحديث التي تضمنت جمل الشرط كثيرة، لكن لو أخذنا بعضها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إجابة المؤذن من أعظم السنن وأجل القربات إلى الله، لأن المؤذنين رفع الله عز وجل شأنهم لعظيم ما يدعون إليه، ولهذا جاء في الحديث أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فإجابة المؤذن من العطاء الإلهي للعبد، كما أن عدم إجابته والصد عن ذكر الله معه هذا نوع من الحرمان والخذلان. ولهذا قال أهل العلم فقهيا أن الإنسان لو قدر أنه كان يسمع المؤذن وهو يقرأ القرآن، قالوا يتوقف عن قراءة القرآن ويجيب المؤذن، ثم بعد أن يفرغ من إجابة المؤذن والدعاء المشروع يعود إلى قراءة القرآن. فإذا سن لنا وشرع لنا ديانة أن نتوقف عن قراءة القرآن وهو كلام الله حتى نجيب المؤذن، فمن باب أولى أن لا نشغل عن إجابة المؤذن بأي شغل آخر، إذ لا أعظم شيء من قراءة القرآن. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضايا الشرط، قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. الإنسان لا يتأتى له علم الغيب، لكن يغلب على ظنه أمور، فطول المقام في مكان غالب الظن أن الإنسان يتوفى فيه، وإن كان ذلك لا يلزم، لكن الله عز وجل رؤوف بعباده، فإذا مات في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، نال شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، أي من أسباب نيل شفاعته. لكن لو قدر أن إنسانا ولد في بلدة ومات في بلدة أخرى، جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن الله عز وجل يكتب له من مكان ولادته إلى مكان موته أجرا يصل به إلى الجنة، وهذا من البشائر في الأحاديث، أن بعض الناس قد يصيبه شيء من الغم على أن قريبه، يعني قد بعض الناس يذهب بمريض معه إلى خارج البلاد إلى الشرق أو إلى الغرب، ثم يكتب أن الله يكتب لذلك العبد أن يتوفى. وغالب من يذهب من هؤلاء المرضى، كمن يزرع كبدا أو كلى أو ما أشبه ذلك، أو عملية في القلب، قد يذهب مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الصين أو إلى ألمانيا وما أشبهها مما جرت العادة أن يخطو الناس إليه، فيكتب له أجر من ذلك المكان الذي ولد فيه إلى المكان الذي مات فيه. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وأن هذه الأمة أمة مرحومة، لكن الذي ينبغي أن نعنى به نحن حياتنا شيء يتعلق بنا وشيء يتعلق بالله، فما يتعلق بنا علينا السعي مسبوقا بالنية الصالحة، أما ما يتعلق بالله فالعبد يكون على يقين أن الله أرحم الراحمين، لن يؤتى العبد من قبل ربه، إنما يؤتى العبد من قبل نفسه. ولهذا مر معنا كثيرا أن عدو الله إبليس لما توعد بني آدم قال مخاطبا ربه أتينهم بين أيديهم، ذكر اليمين ذكر الشمال ذكر من تحت، لكنه لم يستطع أن يقول من فوق، لأن الله عز وجل يحمي عبده أن يتسلط عليه عدو الله. والمراد عظمة رحمة الله بعباده وبهذه الأمة خصوصا لشرف مقام نبيه صلى الله عليه وسلم.
نود أن نتحدث أيضا فضيلة الشيخ عن الشعر العربي الفصيح وعن أدوات الشرط الموجودة في بعضه.
الشعر العربي قطعا جله إن لم يكن كله في أساليبهم الشعراء العرب الأقدمون ذكروا الجمل الشرطية، ونحن لا نستطيع أن نأتي عليه كله، لكن فلنأخذ بعضا منها. عنترة يقول في معلقته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس، ويك عنتر وقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، إلى أن ختمها بالحديث عن رجلين من أعدائه اسمهما ابني ضمضم.
ابني ضمضم،
أي ضمضم هذا قتله عنترة، فابناه يتوعد عنترة، فقال: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والنادرين إذا لم ألقهما دمي، ثم ختم الأبيات بقوله: إن يفعل هذا الشرط، إن يفعل فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعمي. المعنى جملة شرطية، إن يفعل يعني إن هذان الرجلان يفعل هذا الأمر فهما معذوران، لأنني سبقت أن قتلت أباهما. كانوا في القتل قديما قلما يقبر مقتول، يترك وتأتي السباع تأتي جوارح الطير تأكل منه. فعنترة يقول مفتخرا: إن يفعل فلقد تركت أباهما، أي من قبل، جزر السباع وكل نسر أشعمي. هذا يذكر بصنيع للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. في يوم أحد بعد أن كتب الله ما كتب وأوغل أهل الشرك في أهل الإسلام وعاد القرشيون إلى مكة، تفقد صلى الله عليه وسلم أرض المعركة وأخذ ينظر إلى القتلى، فوقف على عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه وقد مثل به، مثل به جدع أنفه وأذناه، فلما رأى عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير. أنه لو ترك ستأتي السباع والطير، السباع والطير ما يعرفون أن هذا حمزة، فعندما يعني تذهب أعضاءه تتمزق ثم هذا السبع أو ذلكم الطير سيموت، فيمتزج لحمه بجسد حمزة. لكن الله الذي هو على كل شيء قدير إذا كان يوم الحشر أخرج هذا من هذا، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا يذكر بقول الله عز وجل في خبر يونس: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أبعد كثيرا من فهم من المفسرين أن المعنى أن الحوت سيبقى حيا إلى قيام الساعة، هذا ليس مقصود الآية. المقصود أنه لو قدر أنه التقمه من غير رحمة من الله فأصبح جزءا من الحوت، وإلى اليوم الحيتان كم ابتلعت من الناس في شرق الأرض وغربها في البحار، كم ممن فقد وابتلعته الحيتان، ثم إن ذلك الحوت هو نفسه يموت، هذا أمر
بعد فترة
بعد فترة ما سيموت. فإذا جاء يوم الحشر خلص الله هذا من هذا، هذا ما لا يقدر عليه إلا الله، كما يخلص الله أجسادنا من التراب يخلص الله أجساد من قبر في غير التراب. والمراد عظمة ربنا جل وعلا، والمراد إيضاح معنى عنترة: إن يفعل فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر أشعمي. هذا بيت. أكثر زهير بن أبي سلمى من الأساليب الشرطية في معلقته، لأنه كان يتكلم عن الحكمة. ومن هاب أسباب المنايا يغنه وإن يرقى أسباب السماء لسلم. فالشطران من البيت كلاهما فيه جملة شرطية، ومن هاب أسباب المنايا يلنه يعني يصبنه، وإن يرقى أسلوب شرط أسباب السماء بسلم يعني لا بد من الموت. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله يكون فضله ذما عليه ويندم. وكذلك هذا أسلوب
شرط،
أسلوب شرط قلنا كثر في شعر زهير ابن أبي سلمة، حتى عند بعض المتأخرين ممن جاءوا بعدهم يعني من شعراء الجاهلية، حتى لشعر صدر الإسلام وفي غيره، قال الشافعي ينسبون إليه قال: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. هذا أسلوب شرط لكنه غير جازم، وأن الإنسان أحيانا قد يكون له صديق، قد يكون له صاحب، قد يكون له محب، ثم يرى فيه الكلفة في الحديث والثقل في الزيارة، أو يرى تغيرا عليه، فأنت لست موكلا به، لا تذمه، لا تقبح فيه، لا تقول فيه ما ليس فيه، لا تري ذنبا إثما عليه، لكن لست ملزما بالبقاء معه. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ثم نصح فقال: ففي الناس أبدال. هذا لا بد من العلم اليقيني بهذا البيت. في الناس أبدال، كل شيء منه بدل، يعني منزل تألفه ثم يتعذر السكن فيه، ثق تماما أنك تستطيع أن تسكن في غيره إلى الحد الذي تعود فيه نفسك. حتى الأوطان على ما فيها من مرارة لو قست يمكن للإنسان أن يعيش في وطن آخر. نعم يبقى الإنسان معلقا به، الأول يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ضموا علي كرامه. لكن الحمد لله نتكلم على أمثال عامة، لا نتكلم عن بلادنا التي نعيش فيها. والمقصود في الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. يصل بعض الناس إلى أن له مكانة في القلب لا تقدر أنت على فراقه، هذه استثناء الشافعي فقال: وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. لكن كلام الشافعي لابد أن يقيد بأمر، وهو أنك لا تتوخى أن تبحث عن خل أو صديق أو صاحب لا عيب فيه، أن تبحث عن محال كمن يبني قصرا على الرمال. والبشار يقول: في بيت شرطي، يعني أسلوب شرطي: إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، والناس جبلت على أنها تمل من الشخص الذي يتتبع عثراتها. أي واحد أنت تصادق أو تصاحب أو تزامله فتراه يحسب عليك الصغيرة والكبيرة والأخذ والعطاء والغدو والرواح، ستنفر منه يوما من الدهر، فهو يخسرك من حيث لا تشعر. ومن كان هو سببا في إخراجك عنه وهو قادر على أن يبقيك فهو الذي تركك، وليست الذي أنت الذي تركته. قال المتنبي في بيت لعلني أستظهره، قال: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم. ما دام بمقدورهم أن يمنعوك من الرحيل ولم يمنعوك فلست أنت الذي تركتهم، هم الذين تركوك، هم الذين رحلوا أنت لم ترتحل.
فضيلة الشيخ، أيضا هناك بعض الأساليب غير مألوفة في أساليب الشرط في الشعر العربي الأصيل.
الاستمرار على ما نحن عليه في الحديث، في السياق الحديث، الفرزدق رغم أن الأساليب الشرطية لم أحفظها كثيرا في شعره، لكن يبقى الفخر، يعني سلكت منها مسلك الأدب، يبقى الفخر سمة بارزة فيه. لكن أي واحد يفتخر لا بد أن يتكئ على شيء، فكان الفرزدق يتكئ على أجداد سبقوه من بني مجاشع كان لهم فضل كبير، وقد توخى الفرزدق ذلك في ذمه لجرير وانتصاره عليه. مثلا في زمن الفرزدق قبله بقليل من أزمنة حدثت مقتلة بين طائفتين من العرب في البصرة والكوفة، ثم اصطلحوا بعد أن قتل رجل يقال له مسعود، وقد كان الناس قد هلكوا من الاقتتال وملوا، فجاء الأحنف بن قيس وتعهد بالديات، كانت الديات كثيرة جدا يعني المئات من الإبل، ويحتاج إلى وقت حتى يجمعها. فالطرف الخاسر الذي قتل منه أكثر الذي سيعوض بالديات يريد شيء ما يقال في زماننا ضمان، يريد رهينة. فجاء برجل من بني مجاشع وسلموه إلى أولئك الذين غلبوا في الحرب فقبلوا، فعندما يقبل رجل عوضا عن عشرات قتلوا يدل على علو ذلك الرجل. هذا الرجل من بني مجاشع ورضي به الفريقان، فلما رضي به الفريقان لم يكن هذا الرجل من لم يكن من أجداد جرير، كان من أجداد الفرزدق، مع ملاحظة أن جرير والفرزدق كلاهما من بني تميم، لكن البيوت تختلف. فقال الفرزدق مفتخرا على جرير: ومن الذي أعطى يديه رهينة لغار معد يوم ضرب الجماجم عشية سال المربدان كلاهما عجاجة موت بالسيوف الصوارم. إلى الآن هو يمدح، ثم انقلب على خصمه فقال: هنالك لو تبغي كليبا وجدتها أذل من القردان تحت المناسم. هذا في منتهى الهجاء لمن يفقه الشعر العربي، من يفقه المفردات، من يفقه اللغويات. هنالك لو تبغي كليبا وجدتها أذل من القردان تحت المناسم. لكنني كما قلت لم أجد كثيرا، قطعا يوجد لكنه لا يوجد بكثرة ظاهرة كما في شعر زهير أن تكون الجمل الشرطية ممن استخدمها الفرزدق في شعر. وكذلك إذا تحدثنا عن جرير وهو الخصم اللدود له، يوجد في شعره اللين، اليسر، السهولة، الديوعة بين الناس، لكنه يقل فيه الجمل الشرقية.
فضيلة الشيخ، إذا كان نتحدث أكثر عن يعني بعض ضوابط هذه الجمل الشرقية.
الضوابط أن الإنسان إذا كان يتكلم أو يعد خطبة أو يلقي درسا أو ما أشبه ذلك، المهم جدا نفرق ما بين الجازمة منها وغير الجازمة. إذا قدر له أن يفرق ما بين الجازمة وغير الجازمة فيتعود على كلام العرب واستخدامها. كلام العرب غني بالجمل الشرقية بطل قد يكون ركنا عظيما كما قلنا في القرآن، في الحديث، في السنة، لكن أحيانا قد يكون القارئ أو يتكلم لكنه لا يضبط الأمر. مثلا كلمة من يذاكر ينجح، هذه نعود إليها أنها تعليم بسيط، قد يقرأها قارئ يقول من يذاكر ينجح برفع يضع ضمة على الراء، وهذا خطأ نحوي كبير. لا بد أن يعرف أنها مجزومة، ما لا بد أن يعرف آخر الفعل هل هو صحيح أو معتل. إذا كان الحرف صحيحا، إذا كان الفعل صحيح الآخر الأصل أنه يجزم بالسكون، وإذا كان معتلا في الأصل في جزمه حذف حرف العلة. ولذلك أنت تجد في القرآن أحيانا جملا شرطية حذف حرف العلة منها، الإنسان عندما يقرأها يقول أين ذلكم الحرف، إنما حذف بسبب فعل بسبب الحرف أو الاسم الجازم، أي أن ذات الشرط كانت جازمة. لكن مثل إذا ذات شرط لكنها لا تجزم فلا تجد الأثر عليها. إذا قلنا في الشعر العربي كذلك في شعر أبي تمام، أبو تمام مر معنا كثيرا، شاعر عباسي فحل، ومن أشعاره التي تضمنت الجمل الشرطية قوله: إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. ونأتي للشطر الأول، هذه جملة شرطية لكنها غير جازمة: إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. يلزم على العاقل لزاما أن يترفع عن مجارات السفهاء، وإلا لن لا يحق له أن يلوم الناس إذا اتهموه بالسفه. لا بد أن يترفع، ولا بد حتى يرتفع أن يحمل في قلبه ما يحمل من الأسى، من الكمد، من كتم الغيظ. لا بد من ذلك. لا يمكن أن ينال الإنسان مقاما عاليا وشرفا رفيعا دون أن يدفع شيئا حق ذلك. يسمى، يقول بفراس الحمداني: ومن يختبر الحسناء لم يغله المهر. وهذا أمر يكاد يتفق العقلاء عليه.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى سنقوم باستقبال مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر موقع قناة قراءة الفضائية على الإنترنت، وأيضا موقع الراسخون في العلم. إذن فاصل ونواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة فطرة الفضائية، في الجزء الأخير من برنامجكم العرجون القديم في هذه الحلقة المباشرة والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من استوديوهات قناة فطرة الفضائية. فضيلة الشيخ، نبدأ الآن بأسئلة جمهورنا الكريم. سعيد حمصي يسأل فضيلة الشيخ: هل يجب أن نزكي على الذهب الذي يستخدم للزينة؟
الحمد لله، مرة أخرى، بالنسبة للذهب والفضة مالان زكويان ربويان. معنى زكويان أي أن الله أوجب فيهما الزكاة، ومعنى ربويان أي أنهما يدخلهما الربا. والذهب على ضربين: ذهب يكنز وذهب يستعمل. فأما الذهب الذي يكنز فلا خلاف بين أهل العلم على أنه يزكى، فبقينا في الذهب الذي يستعمل، والحديث هنا عن ذهب النساء، لأن الذهب الذي يستعمل هو ذهب النساء لا ذهب غيرهم، لأن الرجال حرام عليهم استخدام الذهب. فبقينا في الذهب المستعمل. للعلماء فيها قولان، منهم من يرى أن الزكاة تجب فيه كما تجب في الذهب المكتنس، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء الأنصار: تصدقن ولو من حليكن. فقول عليه الصلاة والسلام: ولو من حليكن، لا يقال في الأسلوب العربي إلا للشيء الذي لا يلزم ولا يجب.
معنا فضيلة الشيخ أول مكالمة هاتفية اليوم، معنا الأخ أبو عبد الله من العراق. حياك الله أبو عبد الله.
حياك الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أخي أبو عبد الله. فضيلة الشيخ صالح المغامسي يسمعك الآن.
سؤالي: يقول الله تعالى: إن الحسنات بإذن السيئات.
نعم.
هل الحسنات بإذن حتى كبائر الذنوب؟
يذهبنا ماذا؟
كبائر الذنوب. نعم. هل لديك سؤال آخر؟
شكرا جزيلا.
شكرا لك أخي أبو عبد الله.
الله عز وجل قال في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ينظر للحسنة وينظر للسيئة، فبعض الحسنات يذهبن كل سيئة، مثل الحج إلى بيت الله الحرام. فالحج إلى بيت الله الحرام حسنة، لكنه حسنة تذهب كل سيئة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالحج والتوبة والهجرة هذه تمحو الذنوب محوا. وأما غيرها من الحسنات فتكون كفارة للصغائر عند جماهير أهل العلم.
أيضا فضيلة الشيخ، استأذنكم في مكالمة هاتفية، معنا الأخت نورة من الأردن. الأخت نورة حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بدي أسأل شيخ ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول عن سورة الكهف اللي فيه الرجل الصالح مع سيدنا موسى. كيف الرجل الصالح كان يعني يعلم أنه هذا الولد اللي قتله ربنا رح يبدله ولد ثاني غيره أحسن، يعني أفضل منه؟
نعم نعم.
وكل اللي قام فيه يعني حتى مو أنه بس هاي اللي قتل الولد.
واضح السؤال.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ عن سورة البقرة، أنه ربنا لما قال للملائكة أنه رح ينزع على الأرض ناس يا بن أدم، يعني الناس يعني زي هيك الملائكة جلت له تنزل على الأرض إنسان يفسد الأرض ويهلك الحرث. هل الملائكة كانت تعلم الغيب يعني؟
جميل. سؤالك الثالث.
الثالث عن سبب تغيير القبلة للكعبة المشرفة.
شكرا لك أخت نورة، تسمع الإجابة مباشرة من فضيلة الشيخ. السؤال الأول كانت تتحدث فضيلة الشيخ عن سورة الكهف وعن النبي الصالح.
نعم، ذكرت خبر موسى عليه السلام مع الخضر، وهي تسأل: كيف عرف الخضر أن الله عز وجل سيبدل من قتله بأبويه غلاما بعده؟ هو بينها في آخر الخطاب، قال: أما الغلام، قال في أول: أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ثم قال: وما فعلته عن أمري، أي ليس عملا اجتهاديا، لا يعقل أن أحد يقتل الناس يقول اجتهادا، لكنه علم لدني آتاه الله عز وجل إليه. لذلك القول بنبوة الخضر أولى من القول بعدم نبوته، والله عز وجل قال في صدر الآية: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا علم بالوحي، فالغالب الظن أنه نبي عليه السلام.
نعم. هذا أيضا السؤال الثاني فضيلة الشيخ في سورة البقرة، هل الملائكة كانت تعلم الغيب؟
نعم، هو السؤال وارد من قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أي الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أين السؤال؟ السؤال الأخ تقول: كيف عرفت الملائكة أن هؤلاء ذرية آدم سيفسدون في الأرض بعد أن قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة؟ الجواب على حالين: الحالة الأولى إما أن تكون الملائكة قالته غلبة ظن كما قال إبليس في غالب الظن: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقد وقع ما قاله إبليس، والله قال في سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. الحالة الثانية أن تكون الملائكة قد قاست حال بني آدم مع الجن، فإنه قد روي من عدة أوجه على أن الجن كانت تسكن الأرض وكانت تفسد فيها، فقاست الملائكة حال بني آدم على حال الجن. هذان الجوابان المرضيان في هذه القضية.
نعم. كانت تتحدث أيضا عن القبلة فضيلة الشيخ.
عن القبلة، القبلة كانت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف عنه أنه كان يصلي وهو في مكة من جهة الركن اليماني بين الركنين، فإذا صلى ما بين الركنين استقبل الكعبة يصبح مستقبلا الشام، يصبح مستقبلا الشام. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما في حديث البراء بن عازب مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، لكنه كان أدبا مع ربه يرفع بصره إلى السماء يريد أن يؤمر بأن يولي وجهه نحو القبلة، وكان أدبا مع ربه استحيى أن يسأل ذلك صراحة، فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وانظر إلى كرامته على ربه، عندما قلب بصره أتاه الفرج.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معنا اتصال من لبنان فضيلة الشيخ الأخت رندا من لبنان. الأخت رندا حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله الله يجزيكم كل خير. الله يجزيكم كل خير. عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
في أول سؤال بسورة الجن الآية 16 بتقول: لو آمنوا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تفسر انه الايمان يكافئ بالماء معرفة الرابط.
الايمان
اي شيء في عندي بسورة الكهف عن الشمس.
نعم.
وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم كذا كليتا. ما عم بعرف يعني كيف الشمس، هل هي بمعنى مجازي يعني هي انه تغيب عنهم، ولا الشمس مظبوط فعلا مالت عن الكهف كمان بدي تفسير له.
نعم.
وثالث سؤال لو سمحت، في حديث النملة لما بتكون سيدنا سليمان بتحكي بتقول بتقوله للنمل انه فوت وهيك، ليش هالفقهاء او الدكاترة لما بيحللوا كلامها للنملة بيعطوها عظم الى النملة انه ليك قديش كانت بليها وكذا، ليش ما بيقولوا انه هذا كلام ربنا، يعني ربنا بكلامه اوجز وضعها للنملة، يعني مش النملة اللي قالت بها البلاغة بهالإتقان. والله يسيكن عنا كل خير.
شكرا لك أخرندا. أيضا معنا أنت أدرنا فضيلة الشيخ الأخ محمد من الجزائر الحبيبة. الأخ محمد تفضل.
أهلين شيخ، مرحبا بك.
حياك الله.
تفضل بسؤالك.
شيخ والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وحياك الله أخي الكريم.
أريد أن أسأل عن سؤال يا شيخ.
تفضل تفضل أخ محمد، فضيلة الشيخ أسمعك.
ما حكم ثلاثة أيام في الجنازة؟ هل هي صائبة أم ليست صائبة؟
العزاء يعني أيام العزاء؟
ليس في العزاء، يعني يقومون بالذبائح ويقرؤون القرآن جماعيين ثلاثة أيام، هل الحكم صائب أم ليس صائب؟
نعم. شكرا لك أخ محمد، تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى بعد الإجابة على الأخت رندا من لبنان فضيلة الشيخ، تحدثت في أول سؤال في سؤالها من سورة الجن وكانت تتحدث عن الإيمان.
نعم. الله عز وجل قال: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يتقول قضية الماء وارتباطه بالإيمان، ويوجد ارتباط بين الإيمان والماء. وذلك وصل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم عندما عرج به إلى سدرة المنتهى، لكن الآية في مقصودها الأول تبين التلازم ما بين التقوى والرزق. التلازم ما بين الرزق التقوى والرزق. قد يقول قائل: يعرف أناس متقين لكنهم لم يرزقوا، لكن ثق تماما إنهم إن كانوا متقين حقا فإن الله يرزقهم القناعة وهذا أعظم من الرزق المادي المحسوس. وقد يرزق إنسان غير صالح أموالا فيفتن نفسه ويفتن غيره لكنه لا يرزق شيئا من القناعة فيبقى يطلب ثم يطلب، وذلك الذي دخله أو رزقه دنانير معدودة أو دراهم معدودة تراه من القناعة في مكان عظيم.
نعم، لم يبقى الكثير من الوقت فضيلة الشيخ، كانت تتحدث أيضا في سورة الكهف عن الشمس.
نعم، الله عز وجل قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غلبت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. تقول هي في سؤالي هل هذا مجاز أو على حقيقته؟ لو أكملت الآية الله قال ذلك من آيات الله، فقول الله عز وجل ذلك من آيات الله يدل على أن الأمر على حقيقته، وإلا لو كان على مجازه لما أصبح أنه يكون آية من آيات الله عز وجل، فالله امتن به على أهل الكهف.
نعم، أيضا تحدثت عن النملة.
النملة قضية، تقول قضية هذه بلاغة القرآن، نعم بلاغة القرآن، لكن كذلك الله عز وجل نقله عن تلك النملة، يعني النملة كانت على شيء من الفصاحة والبلاغة. نعم، القضية قضية بلاغة القرآن، يعني حتى سؤالها يدل على ذكاء، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن مع ذلك لا بد أن يحفظ للنملة حقها.
الأخ محمد من الجزائر.
الأخ محمد من الجزائر، أما يعني الناس عندما تنشأ على شيء صعب أنت على مدى تهدمه بالكلية، لكن نقول من حيث الإجمال إن الإنسان إذا توفي له ميت يتقبل العزاء فيه بكل يسر أكمل وأقرب إلى الهدي، لكن لا أستطيع أن أهدم بنيانا بناه غيري فقد يحدث هذا من المساوي ما لا تحمد العقوبة.
نعم.
وفي الجزائر علماء أجل لا يستفتون
في الحجر. فضيلة الشيخ، هل يجوز التصرف في أموال المحجر؟
في الحجر لا يجوز، يعني إذا حجر القاضي على أحد من الناس على سفيه أو مديون فالأمر يصبح لدى القضاء ولا يحق لأحد أن يدخل فيه. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه حجر على معاذ.
أيضا فضيلة الشيخ، إن أذنتم، في الآونة الأخيرة انتشرت بعض الظواهر السلبية، نعتقد أنها سلبية، هو طلاء بعض الجوالات وبعض السيارات والمركبات بالذهب أو بما الذهب.
هذا يقال في حق حنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجوز شرعا أن تحل الجوالات أو السيارات بالذهب، في هذا من كسر قلوب الفقراء ما فيه، وفيه قبل ذلك الافتئات على نهي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، والحديث على التغريب، والمراد أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة بها.
نعم. سؤال أخير فضيلة الشيخ لنختم الحلقة، التبرج، ما هو المقصود بالتبرج؟
ليس مقصود به ما يفهمه البعض بادي الرأي أنه كشف الوجه. هذا لا يسمى في أصله تبرجا. الخلاف بين العلماء في قضية هل وجه المرأة عورة أو غير عورة خلاف معتبر شرعا، خلاف معتبر شرعا، يعني كل فريق من الفريقين له أدلته، فلا يقال في امرأة اعتمدت على رأي فقهي قائم منذ السلف على أن وجه المرأة ليس بعورة أن يقال إن هذا تبرج، لا يسمى هذا تبرجا، وإنما يسمى أن هذه المرأة أخذت بالقول الذي يرى أن وجه المرأة غير عورة، لكنه لا يسمى تبرجا. الله النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، قالت كان نساء الأنصار يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن إذا قضيت الصلاة، ثم قالت لا يعرفن من الغلس. ما الغلس؟ الظلام. يصبح معنى الحديث عند من يقول بعدم الجواز، لعدم وجوب كشف ستر الوجه، يقول لم يعرفنا من الغلس من الظلمة، المعنى لو لم يكن هناك ظلمة لا عرفنا، ولا يمكن أن يعرفنا إلا إذا كشفت وجوههن. واضح الآن؟ جميل. يعني الآن مثلا حتى يعني يفهم الناس الأمر، يكون في موجة غبار وأنت مع زملائك وأنتم رجال، يعني لا يوجد أحد يغطي وجهه، فأنت من الغبار هذا أظلم، اكتسل المكان شيئا من الظلمة، أصبحت أنت لا تميز زيدا من عمرو من أحمد من خالد، لماذا؟ لأن كلهم يلبسون ثياب، كلهم يلبسون حقال، كلهم يلبسون غطر، لكن أنت لن تعرف فلان من فلان إلا بوجهه. فعندما تعطي أحدا شيئا خطأ تقول بعد أن ينجلي الغبار، الغبار لم يجعلني أعرف مثلا وائل من زيد، وائل من عمرو، ما عدت أعرف إن الغبار كلهم واحد. هي ماذا تقول رضي الله عنها وأرضاها؟ تقول متلفعات بمروطهن لم يعرفن من الغلس. يعني الظلمة منعت الناس أن يعرفوهم، وإلا لم يكن هناك ظلمة. هذا قول من يقول بجواز كشف الوجه، يقول بهذا الدليل. هذا من الأدلة، أدلة كثيرة، لكن هذا من الأدلة وهو دليل معتبر. وكذلك من قال بالمنع له أدلة معتبرة، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل هي بأمهات المؤمنين أو عامة، والمقصود أنه خلاف معتبر ليس فيه نكير.
شكرا فضيلة الشيخ، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من العرجون القديم. الشكر لكم موصول أنتم أيضا مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية. نسأل الله العلي القدير بأن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة موسوعية ماتعة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.